لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرحنا قول المؤلف رحمه الله تعالى، وكل أو قال وليس واجب مع اقتداء، وليس واجب مع بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. فالشطر الأول تضمن لا تكليف إلا بمقدور، والشطر الثاني الضرورات تبيح المحظورات. ثم قال في البيت الذي بعده وكل محرم مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وهذا ما ذكرناه من القاعدة الأخرى، وهي الضرورات تقدر بقدرها، وهذه القاعدة شرط ومتمم للقاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات. وهناك مسائل تتعلق بهذه القواعد، أي الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. وهذه المسائل مسائل ثلاث. أول المسائل هذه هي قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا يدل على يعني أهمية علم التفسير. فترى التفسير ليس فقط يؤثر في فهم حكم شرعي واحد، بل إنه يؤثر أحيانا في القواعد. ربما تفهم أنت من شيء قاعدة، من أين جاءت هذه القاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي؟ فقولهم هذا يعني أن العاصي المسافر سفر معصية لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، لا يجوز له أن يقصر صلاة، لا يجوز له أن يجمع بين صلاتين، لا يجوز له لو كان مضطرا أن يأكل الميتة ونحو ذلك. ولا شك أن هذه القاعدة خطأ ومبنية على تفسير قوله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ففسروا باغ وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وقال به أيضا سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر، يعني قال به أئمة. وفسروا الباغي فمن اضطر غير باغ، احنا كيف فسرنا باغ أمس؟ أي ليس بطالب لها، ليس بمريد لها متلذذ بها. شو الذي يقصدها؟ لأنه الطلب. هم فسروا الباغي بمعنى الباغي أي الخارج على ولاة الأمور، الذي خرج على ولاة الأمور وشق عصا المسلمين وقطع الطريق ونحو ذلك. قلنا شوفوا شكون قال بها، إمام مالك رحمه الله فسر هذا. طبعا هذا يدل على شدته في السنة رحمه الله، يعني انظروا كيف كان يعظم، كانوا يعظمون البغي حتى أنهم عروه من كل هذه الرخص التي رخص الله تعالى بها في القرآن. إذن فالأصل الذي يريدون أن يرموا إليه وهو تعظيم البغي أصل مهم جيد طيب يشكرون عليه، لكن تفسير الآية بهذا المعنى ضعيف، وإن قال به هؤلاء الفضلاء. بل إن ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن يشدد على من يخالف مالك في هذه القضية، يعني على مسألة الرخص لا تناط بالمعاصي. فيقول رحمه الله في أحكام القرآن وعجبا ممن يبيح له ذلك، شكون هذا العاصي الباغي، عجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية. وما أظن أحدا يقوله، يعني هو العكس، ما أظن أحدا يقوله فإن قاله فهو مخطئ قطعا. شوف شدة الإمام ابن العربي في هذه المسألة. إذن فقال الرخص لا تناط بالمعاصي، تقول مسألة فرعية يعني آية فسرها إمام مالك، شوف كيف تؤثر على القواعد. والصواب هو أن تفسير الآية مغاير لما ذهب إليه هؤلاء الفضلاء، وأن المقصود بالباغي هو الطالب والمريد لها، وهو ما اختاره جمهور أهل العلم كالإمام الطبري. ارجعوا للتفسير جزاكم الله خير، ترون كلامه رائقا رائعا في هذه المسألة، ويقول: فالواجب على قطاع الطريق والبغاة على الأئمة الأوبة إلى طاعة الله والرجوع إلى ما ألزمهم الله والتوبة من معاصي الله، لا قتل أنفسهما بالمجاع. فهم؟ قلت الواجب هو التوبة إلى الله والرجوع إلى ولاة الأمور، ليس الواجب عليهم أن يقتلوا أنفسهم بالمجاعة. وهذا أيضا قال به الإمام القرطبي، الإمام القرطبي رحمه الله مالكي، وخالف الإمام مالك في هذه المسألة، قال: الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه. أي والله خرج على ولاة الأمور ولا عصى، لكن أن لا يأخذ بالرخصة، خاصة إذا كانت رخصة متعلقة بالحياة، فهنا إتلافه لنفسه أشد إثما من معصيته تلك. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. وانظروا أيضا مجموع الفتاوى، طبعا انظروا القرطبي في تفسير سورة المائدة، وانظروا كلام طبري أيضا في تفسير سورة المائدة: إلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، وانظروا كلام الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 24 في الصفحة 11، وأيضا في الاختيارات الفقهية صفحة 321 أيضا قال: وهو قول أكثر السلف. ولاحظ كلامه: وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر، ما يقصر الصلاة، قصر الصلاة واجب على قول الصحيح. فهو له الغرم وله الغنم، الغرم مما أباحه الله تعالى له من هذه الرخص، والغرم بالإثم الذي يأخذه من جزاء معصيته، كما يقول شيخ الإسلام تيمية ابن القيم: السارق نقطع يده لسرقته ونعطيهم بيت المال المسلمين لفقره، شمعتها نعطيهم بيت المال المسلمين لفقره، لكن لا بد أن نأخذ بالشريعة كلها. وغير هذا من كلام أهل العلم. طبعا من باب الإنصاف، يعني تقعد وحدك، تقعد وحدك تشوف قول الإمام مالك رحمه الله: الباغي لا يأكل الميتة، هذا بعيد. تعرف لماذا؟ لأن الباغي إن كان قاطع طريق، يعني يسرق الناس، فهو ما فيه أشد معصية من أكل ميتة. هذا ما تعرف واحد يقطع طريق ويأخذ الناس ويقتل الناس ويدي لهم أموالهم، هذا كي يوصل الميتة؟ لا، هذا لا يتورع عن أكل الميتة. إن كان باغيا باسم الدين فهو يرى نفسه على طاعة فيأكل الميتة، يعني يراها مباحة. فلا يتصور أن الباغي هذه المسألة لا يأكل الميتة، لا يتصور. إن كان قلنا بحق، يعني يرى نفسه أنه على حق، فهو مباح له، هو يرى هكذا أنه مباح. وإن كان قاطعا للطريق بالإثم وغير ذلك، فما هو فيه أشد إثما من أكل الميتة، لذلك لا تتصور هذه المسألة. القاعدة الثانية أو المسألة الثانية، وهي قاعدة في الحقيقة يعبر عنها العلماء بقولهم: الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. ومعنى الاضطرار لا يبطل حق الغير أن الإنسان إذا اضطر إلى مال غيره، مال غيره ليتناوله، قد يقع إنسان في هذا، يقع في ضرورة مهلكة فيجد مال غيره أو طعام غيره فيأخذه، فهذا يأخذه ويضمن، يأخذه عملا ضرورات تبيح محظورات، ويضمن لأن الاضطرار لا يزيل حق الغير، لا يبطل حق الغير. مفهوم؟ فمن هذا ما جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق في البساتين، ماشي جوز على بستان وانت بك ضرورة تدخل فتأكل، فهم؟ ولو أمسكك صاحب المال ومنعك قال العلماء لك قهره. شوف كيفاش دير له، خذ له المال وكله وراح، وبعدين بعد أيام رجع له ماله، أعطي له حقه. شوف سبحان الله العدل، لك قهره، يطبعه قلوا شوف ودي وهرب مهم شوف أي أرسال. فالشاهد أنه لك قهره حتى تأخذ هذا الحق. لماذا؟ لأنه حق أباحه الله لك. فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة. والخبنة هو ما يتخذه في الأكمام والخبي يليز دي خبي تقس كل ما تقيم به صلبك. قال غير متخذ خبنة فلا شيء عليه أي لا إثم عليه. قال العلماء لا إثم عليه وليس معناه أنه لا يضمن بل يضمن بل يضمن ذلك. سيأتي بيان هذا في قاعدة ستأتي. طبعا هذا إذا كان استعمل المال هذا ودفع الضر عن نفسه لضرر سيصيبه من نفسه يعني هو مضطر جائع فأخذ. بخلاف الضرورات الأخرى مثلا لو إنسان له جمل شارد أو كلب عقور فهاجم عليك هذا الكلب أو الجمل أنت الآن تدفع الضرر عن نفسك بماذا؟ بقتله الجمل هذا تضربه لو تضمن. الاضطرار لا يبطل حق الغير. مش تقول لي؟ تقول إن الاضطرار لم يحدث من قبل المضطر ولكن حدث من قبل غيره. مفهوم؟ من قبل غيره يعني ألجأ إلى ذلك لا من قبل نفسه ولكن من قبل غيره. ولا يمكن أن ينجي نفسه إلا بقتل هذا الكلب أو طبعا الكلب ما يهمناش وستضمن فيه كلب ستضمنه حاشا نعم إلا إذا كان كلب صيد كلب زرع كلب ماشي هذا يضمن لأنه ثمنه حلال. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب إلا كلب المعلم. أما كلب غير مثل هذا ما هو لا كلب معلم ولا كلب صيد ولا كلب ماشية هذا لا يضمن لا يضمن أبدا. ضربنا مثال بجمل شارد هجم عليك الجمل هذا ما استطعت إلا أن تبعد له طريق تخليه يطيح ولا تقتله فيش مشكل. يجي يقول لك اضمن أنا قريت في الأصول الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير إذا كان من ذات المضطر لا من غيره. وسيأتي الإشارة إلى هذا في قاعدة أخرى ستأتي في النظم ذكرها الناظم عندكم قوله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وش تفهم؟ أن الذي يتلف ما يؤذيه لا يضمن إذا كان قد دفعه بالتي هي أحسن يعني حاول قدر الإمكان أن يفر فإن استطاع فليقتل. الشاهد أن الاضطرار لا يبطل حق الغير بمعنى أن الإنسان إذا اضطر فأكل من مال غيره واستعمل حاجة غيره مفهوم فهنا يضمن. مثلا كنت في سفينة واضطررت إلى أن تخرقها لتخرج منها مثلا لا لتفر منها تحدث تخرقها باش أو تكسر شيء فيها لكونه سيقع عليك مفهوم شيء يحدث هنا تضمن تدفع الضرورة عن نفسك وتضمن الشيء الذي كسرته وأتلفته ونحو ذلك. المسألة الثالثة وهي الفرق أو الفرق هو ضمن الفرق بين الضرورة والحاجة. الفرق بين الضرورة والحاجة فالفارق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة كما سبق تعريفها شوية ما يلحق بتركه ضرر ولا يقوم غيره مقامه. مذكرين ما يلحق بتركه ضرر ولا يقوم غيره مقامه. الحاجة ما يلحق بتركه ضرر لكن يقوم غيره مقامه في شيء يقوم مقامه. فالحاجة لا تبيح المحظور لا تبيح المحظور إلا بتفصيل مفهوم. الحاجة لا تبيح المحظور. احنا وش قلنا ما هي الشيء الذي تبيح المحظورات؟ الضرورات لا يقوم غيرها مقامه. فالحاجة لا تبيح المحظورات إلا بتفصيل وهذا التفصيل يؤخذ من قاعدة أخرى نلاحظ كاين قواعد رانا نذكرها في ثنايا الشرح أيضا هي من جملة القواعد الفقهية. لذلك ترون بعضهم يذكر لك 50 واحد يذكر لك 90 واحد يذكر لك 100 بحسب التفاصيل. فمنهم من يأتي في شرحه يأتي بقواعد أخرى، منهم من يجعلها قاعدة مستقلة. فالقاعدة تقول: المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، والمحرم لغيره والمكروه من باب أولى تبيحه الحاجة. أعيد: المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، والمحرم لغيره تبيحه قد تبيحه الحاجة. لكي نضبط هذا الأمر نضرب بعض الأمثلة. مثال الأول: إباحة النظر إلى المرأة أمر محرم، لا لكن أبيح النظر إلى المرأة أمر محرم. إباحة النظر إلى المرأة مقترن بحالات: حال الخطبة وحال المعاملة وحال الشهادة. حال الخطبة، حال المعاملة، وحال الشهادة. مثلا جيك امرأة تقول: جزاك الله خير، أنا ستبايع مع فلان أو سأجري عقدا مع فلانة، فتعال فاشهد. تشهد، صح؟ كيف تشهد؟ تقول: خليني نشوفك. فهمت، فتكشف عن وجهها تراها جزاك الله، مشي تقعد ساعة ما شفت عرفت الله يسهل. فهم إيه، ضرورة تقدر بقدرها. فهم شي تحلالك إيه؟ النظرة الأولى لك، النظرة الثانية عليك، قال في النظرة الأولى ساعة لا مشي لك. فهم، فهنا تشهد معها، تبقى تشوف تشهد، عرفت من هي الله يسهل. تبيع، ترى تبيع هكذا، تجي وعند السلام عليك، نعم ماذا تريدين، أعطيني كذا وكذا. إيه لاش، لازم تشوف شكون هذه اللي بعت لها. فهم، لازم تشوف شكون هذه اللي بعتها الشيء حتى تعلم في موضع النزاع من هي التي بعتها، تنظر وتنزل. بس حال الخطبة صح. وهذا لماذا أبيح هذا؟ لأن النظر إلى المرأة حرم لغيره، ما محرم لذاته. فهم، كاش حاجة أمر هكذا معروف، نظر إلى المرأة محرم لذاته، وإلا لا ينظر الرجل إلى امرأته. إذن فهم مش محرم لذاته، إنما محرم لغيره، لأنه ذريعة إلى الافتتان، الافتتان وذريعة إلى ما بعد الافتتان وهو الزنا ونحو ذلك. فهنا الخطبة حاجة ولا ضرورة؟ حال الخطبة، حال الخطبة حاجة، لأنه يمكن التوصل إلى معرفة هذه المرأة شكلها وجمالها عن طريق الوصف. يمكن يتوصف لك هذه المرأة عن طريق المرأة الأخرى فتدرك شكلها وطولها ونحو ذلك، هذا يمكن. كذلك حال المعاملة، حال المعاملة يمكن للتوصل إلى المعاملة أن ترسل محرمها. علاش لازم الجنتية؟ فهم، لازم الجنتية تشري، أبعتي محرما لك. إن لم يكن لديها أحد، وش نقول؟ هذه ضرورة صح. ما دام كاين احد محرم يمكن ان يشتري ويبيع، فلماذا لا ياتي هو؟ فهم، لكن الشرع ما امر بها. ما قالش تقول المراه المحرم تاعها يروح يشري، لا يمكن ان تشتري، اي صح معامله المراه ويجوز لها ان تشتري والرجل ينظر اليها وينزل. فهم، هذه حاجه تنظر اليها للحاجه. كذلك حال الشهاده، يمكن ان يشهد لها اهلها من تصح شهادتهم لها، أو نقلل نصاب الشهادة. شهادة يا أخي روح جيبي زوج نساء وأنا راجل، علاش زوج رجال؟ مفهوم؟ يمكن نتفلسفوا نضيقوا، يا أختي دي راجل يشهد معك وزوج نساء نضيقوا. لا، الشرع جعل حاجة، رجلان يذهبان فيشهدان وينظران إلى هذه المرأة. فهذا نظر إلى المرأة حال الشهادة، حال الخطبة، حال المعاملة، وبحال الحاجة ولم يبح لي الضرورة. فدل على أن، لماذا؟ لأن النظر إلى المرأة محرم لغيره فأباحته الحاجة، محرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة. مثال آخر: الخروج عن الأصل في باب الشهادة دائما. تعرفوا احنا عندنا أصل في الشهادة، عندنا نصاب لا بد من أن يتحقق، فبعض المعاملات أو بعض الأحكام اشترط فيها أربعة، كاين عامل نشترطه فيه 50 قسامة، القسامة إذا قتل قتيل مثلا للمسلمين ووجد في قريتك بين بلنتين قتلوه من عندكم ولا لا، فيأتون 50 فيقسمون بأنهم ما فعلوا ذلك، هذا هو القسامة. إذن في معاملة تشتهر فيها 50، في معاملة تشتهر فيها 40، في معاملة تشتهر فيها 3. إذا إنسان كما نقول إحنا بالجزائرية اليوم أصابته جائحة يعني انحرق المصنع تاعه والأرض تاعه، يقوم 3 من ذوي الحجة كما في صحيح مسلم يشهدون له بذلك، فاللهم بارك. معاملات سائرها شاهدان أو رجل ومرأتان، أو اخترات رجل باليمين واخترات الرجل وحده واخترات المرأة وحدها في أحكام ما تخص المرأة. إذن الخروج عن الأصل أحيانا في نصاب الشهادة، في نصاب الشهادة أو في كيفيتها أو في عددها، فهم؟ لماذا شرعت الشهادة؟ لحفظ حقوق الناس، لحفظ حقوق الناس. إذن فلا بد أن نعتني بهذا. فالخروج أحيانا عن هذا الأصل تبيحه الحاجة. مثاله شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم منكم من المسلمين أو آخران من غيركم. هي شهادة الكافر تقبل، نعم راك في سفر والمسلم يحتاج إلى أن يوصي، وليس واجبا أن يوصي، يحتاج إلى أن يوصي بكذا وكذا لفلان أو كذا، فأباح الله تعالى للحاجة قبول شهادة الكافر بعد التثبت، مفهوم؟ ومن باب أولى، من باب أولى أن نقبل المرأة شهادتها وحدها فيما هو من خصائص النساء، مثلا في مكان عرس مثلا النساء فقط يدخلنا المكان تاع العرس، يحدث شيء نقبل شهادة المرأة وحدها، قال أنا أشهد أن فلانة فعلت كذا أو أخذت كذا حسب القرائن. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول في أعلام الموقعين، وهو من أحسن الكتب على كل شيء مثل هذه المواطن الحاجات، أتى بأشياء رائعة، فيقول وقد أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في الوصية في السفر، شفت عند الحاجة، منبها بذلك على نظيره وما هو أولى منه كقبول شهادة النساء منفردات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها. الحمام لا يجوز للمرأة أن تذهب للحمام، لكن إذا كانت مريضة مرضا شديدا فيجوز. تصور اجتمعنا 4-5 في ذلك الحمام، طبعا مع الستر لكل على كل واحدة، حدث شيء واحدة شهدت تقبل شهادتها لأن الرجل لا يتواجد هناك. من الأمثلة أيضا شفنا النظر إلى المرأة الخروج عن الأصل في الشهادة، بيع العراية، تحدثنا عن بيع العراية، والعراية جمع عارية مش العارية، العارية ذلك شيء آخر، العارية الشيء الذي تستعيره، العارية كي تنسلف لك أعيرك شيئا مش القرضة، العارية ترجع ترجعها هي بذاتها العارية، سلفت لك كتاب سلفت لك صح، القرض لا، القرض كي نسلف لك حاجة ترجع مثلها مش ذاتها، سلفت لك 50,000 لازم ترجع لك الورقة، كيف شرطتها لك مكتوبة فيها بالزرق هنا كيش ما رجعتهاش، ترجع قيمتها ترجع مثلها ماشي نفسها. فالعارية بالمد، العارية العراية جمع عارية، وسميت عارية لأنهم كما ذكرنا يبيعوا النخل، يبيعوا التمر على رؤوس النخل، الرطب على رؤوس النخل، كأنهم يعرون النخلة من تمرها، كأنهم يعرونها من ذلك ولا يبيعون النخلة. لذلك بعضهم يعبر يقول لك مثل بيع اللبن، يقول لك نبيع لك اللبن تاع هذه الشات اديها واحلب منها بصح ترجع لي الشات، هذه عريناها من اللبن تاعها، مفهوم؟ وتعالية كل شيء بحسبه ماشي. فمثلا العراية تحدثنا عنها وهي مخالفة للأصل، مش تعرف الأصل باش تنطلق يتعجل القضية. الأصل أن بيع الثمار من جنسها بجنسها وش لازم؟ التماثل والتقابض لابد، وإلا فهو ربا. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة هي بيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالزبيب. علاش ما يجوز؟ لأن العنب إذا يكون أثقل من الزبيب ينقص إذا جف. لو كان نصبروا عن لو كان تجيب لي أنت زوج كيلو عنب زوج كيلو زبيب ونستناو يامات حتى يجف العنب ويولي زبيب شحال يولي؟ يولي كيلو. تولي بعد زوج كيلو بكيلو مفهوم. فلا يجوز بيع العنب بالزبيب كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب ينقص إذا جف. والعلم كان قاعدة فقهية أيضا في ثنايا هذا، العلم ب أو الجهل بحقيقة التماثل كالعلم بحقيقة التفاضل. الجهل بحقيقة التماثل كالعلم بحقيقة التفاضل، كل على بالك باللي راه متفاضلين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى رطب، والرطب للتفكه موش للتمر، هو اللي إنسان قوت، الرطب ليس قوتا، الرطب تفكه فاكهة. وقدم عسل الله يبارك ها إن شاء الله قريب 12. مازال ناشي فترة 12 حقا مازال إن شاء الله. أيوة أيوة هذا شو اسمه الرطب يحتاجه المسلم، يحتاج يأكله. هل ضرورة؟ مش ضرورة يعني حاجة، يمكن يأكل حاجة غيرها، يمكن يأكل برتقال، يمكن يأكل تفاح، لازم تأكل الرطب لأن يقوم غيره مقاما. فرخص في بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي لديك. تقول له يا أخي تقول له هاك تمر كي يخرج لك كي يكون عندك رطب، أو تعطيني الرطب اللي عندك وأنا عندي تمر كي يولي لي كي ممكن يكون عندي تمر أو كي يكون عندك الرطب بتاعك أعطيه لي مفهوم. يبيع له يعطي له التمر وهذاك يعطيه الرطب خرصا، خرصا بمعنى مقدار هذا يدير واحد 100 كيلو وأنا مقدار 100 كيلو خرص، يعني الخرص بمعنى في تروح تجيب له كيلو لا ما يقارب. صح هل تماثل؟ لم يتماثل، ما تماثلش، فما زلنا في الربا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت، وفي هذه رواية الترمذي والحديث صحيحين عن زيد بن ثابت، ورواية الترمذي فيها تصريح بهذا، قال زيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. شو المزابنة؟ بيعه العنب بالزبيب. نهى عن المزابنة إلا أنه رخ أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. الشاهد أين هو؟ علشان يقول هذا ربا فضل، هذا ربا فضل، هذه واحدة. أكل الرطب ليس ضرورة إذ يقوم غير الرطب مقامه. ثالثا يمكنه أن يبيع التمر ويعطيه المال يشتري الرطب. لا لا ما يمكن، كما قال بلال بن رباح قالوا أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال اذهب فبيع الرطب واشتري تمرا. هنا أرخص لأهل العرايا لأن أهل العرايا ليس لديهم مال يشترون به الرطب، عندهم غير التمر. إذن من الذي يجوز له أن يدخل في مثل هذه المعاملة؟ هو محتاج إلى هذه المعاملة، محتاج إلى هذه المعاملة، يعني ليس لديه مال كي يشتري به الرطب فيبيعه بالتمر. فطبعا لها شروط قلنا، يكون الإنسان محتاج إليها وما تكونش فوق 5 أوسق، تكون فوق 5 أوسق مش هكذا أكبر. الشاهد أن الإنسان هنا احتاج إلى الرطب ويمكن أن يستغني عنه، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العرايا أن يبيعوا التمر بالرطب. لماذا؟ لأن ربا الفضل محرم لغيره، الذي هو محرم لذاته ربا النسيئة، تعالى تأجيل نعطيك حاجة نسلف لك شيء ترجع لي أكثر، هذا محرم لذاته ظلم. لكن ربا الفضل هذيك تعالي تسمعوا بها الحديث، لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة ولا الفضة ولا التمر بالتمر ولا الشعير بالشعير ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد، هذا حرام. شمعتها حرام. وربا فضل لكن حرم لغيره. لو أجاز الله تعالى لنا بيع كيلو تمر بكيلين تمر أو كيلو سكر بكيلين سكر، هنا لماذا الفارق؟ لماذا الفارق؟ شوف المفسدة يا جايل، علاش فرقت؟ لأجل الجودة. وش الناس يبدأ يقولوا؟ يقولك سبحان الله، كما أعطيته أكثر من أجل الجودة فأعطيه أكثر من أجل الإنذار. اصبر عليك شهر شهرين زيد له، هو أعطاك 100,000 ترجعها 120,000 كما أعطاك أكثر من أجل الجودة فأعطيه أكثر من أجل الإنذار أنه أنظرك وأمهلك في الربا. زيد مفسدة أخرى أن تصير السلعة التي هي قوت الناس تصير ثمن خلاص، والناس تحتكر كي تكون ثمن تولي تحتكر حتى تغلو وهكذا. لا فهم قال أغلقوا هذا الباب حتى لا نقع في مثل هذه المفاسد. الشاهد هو أن ربا الفضل حرم لذاته ولا لغيره؟ لغيره، فأبيح عند الحاجة، وهذا مهم خاصة في عصرنا هذا. في عصرنا هذا كاين معاملات لو الإنسان ما تعلمها جيدا يقع في ضيق. فمثلا الذي يصنع الذهب، واحد بيجوت يبيع صائغ، إذا ما يجوزلوش يبيع الناس ذهب بالتقسيط، اشتري خاتم أو سلسلة أو طوق أو إسوارة بالتقسيط، قال ندفع لك كل شهر كذا، حرام. لماذا؟ بيع ذهب بذهب لازم يكون فيه تقابض، وهنا المال تاعك ليه هو ذهب، واش راح تقبضه مع السلع؟ ما حرام. لكن أرباب الأعمال، أصحاب العمل هذا الذين يشترون هذا الذهب بالجملة، صانع هو صنعته حانوت كامل يشريه من الحكومة مثلا، أو من يشري بالكيلو، اخترت بكتر قاع كيلو ونص كيلو زوج كيلو ذهب، أين له أن يدفع المال كله؟ أين له أن يدفع المال كله؟ فهم؟ فهذا يباح له أن يدفع المال بالتقسيط. لماذا؟ للحاجة، لأن هذا الربا ربا فضل حرم لغيره فتبيح تبيحه الحاجة. ولو توسعنا في هذه المسألة لرأيت العجب. ابن تيمية لا يرى أصلا ربا الفضل. تبيع واحد مثلا سنسلة ولا خاتم ولا ذهب يقولك عادي بيع له بالتقسيط عادي، علاش تقول أنا شو يقول أنا؟ أنا أعطيكم لغز وعندكم جائزة حبة ملفاي. أنا شكون يقول علاش ابن تيمية توسع؟ الله يجزيك الخير، ابن تيمية توسع، احنا رانا في الوسط. شوف كاين الناس حرموا مطلقا، تعرفوا الفتوى اليوم تحريم ذهب بيع الذهب بالتقسيط مطلقا سواء بالأفراد ولا بالجملة. ابن تيمية يقول لك عادي بيع الذهب مطلقا بالتقسيط ولو مفردا. علاش تقول بناه؟ لا هو يجوز لك عادة الربا يحرم. تعرف لماذا؟ يقول لك الحلي خرجت عن كونها ذهبا صارت سلعة، ولات سلعة عادي، سلعة ما يش ثمن. انت الان هذا المال تاعك ثمن، شوف خاصة بكري كان المال ذهب، هكذا مدور ذهب فضة، يجي شري أعطيني السلسلة تعطيه ذهب. ابن تيمية يقول لك يجوز بالتقسيط مع أنه ذهب بالذهب. قال لك لماذا؟ لأن الحلي صارت سلعة خرجت عن كونها قيمة وثمن. احنا واش نقوله في غير هذا المقام؟ لا أتكلم به في الدروس العامة، يعرفوا الناس اللي يحضروا الدروس، ما أقولش قاعد الهضرة، الناس تتوسع وتقول لي ابن تيمية ما يعرفوش قاعد غير في هذه القضية. ابن تيمية والله تمكن يعني. يروح ويبدأ تمكن يعني. واحد خطر عطيت له فائدة، قلت قال لي شكون قال؟ قلت ابن تيمية، كنا في الشام ماشيين راح الجامعة، قلت ابن تيمية، قال لي جهنم هذا، استغفر الله. جيري واش تحب جيري؟ عنده واحد الألفاظ كيش جهنم وهارب منها تدخل جهنم. الشاهد يا أخواننا في الوسط، أننا نقول في الوسط، والله أعلم، أنه يجوز لأهل الحاجة من اضطر إلى ذلك. أما اللي عنده عليه واحد مرفع عنده مليار وحبي يشري ذهب بالقرو بالجملة 100 مليون 200 مليون، يدفع بالتقسيط ولا نقدا؟ نقول له ما يجوز لك، لم تحتج. لكن هذا أرباب الأعمال فيباح لهم ذلك، والله تعالى أعلم. ومن أحسن ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظمه في منظومة الفقهية، انظر ماذا قال في تأصيل هذه القاعدة: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. مش تفهم؟ المحرم يباح عند الضرورة والمكروه عند الحاجة. شو وش قال بعدين؟ لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. شو يقول؟ لكن ما حرم للذريعة يحرم لغيره يجوز للحاجة كالعارية. هذان بيتان الشيخ رحمه الله تعالى. من الأمثلة أيضا ربط الأسنان بالذهب والفضة. احنا نعرفه بلي ما يجوز استعمال الذهب والفضة إلا المرأة تستعملهما في التحلي في الحلية ربط الأسنان بشدها بالذهب. فتقول لي حديث عرفة بن سعد ضرورة، يعني أنف من ذهب بالك ضرورة، قل تعالى معي شوي نقولي لك حاجة. روى البخاري عن أنس بن مالك، مش عنجيب لك قصة عرفة بن سعد أنه قطع أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق ثم صار صديدا ليصدق مع الأيام، قالوا اتخذ أنفا من ذهب. هنا بالك واحد نقوله ضرورة ليس له إلا الذهب بشيء. تعال ما إلي أري لك حاجة. في البخاري عن أنس قال إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، قدح كأس، قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب. الشعب هو المكان الذي تصدع فيه، الشعب مكان الشعب، الشعب هو المكان الذي تكسر منه الصدع الانصداع وين تكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. لماذا قال سلسلة؟ خيوط الفضة حطها كيعملكش مات، هذه يسموه التلحيم، مثل الصدور، مثل الصدور يذوبوا يحطوا عليه باش يشدوا. تلحيم سودة، هذا القادح، القادح هذا من حديد سودة باش بسلسلة من فضة، وضحها وضحها حتى ذابت و انصاب. الحمد لله رأى بصدع هذا القادح. فالرجال أن واحد يسأل ألا يمكن إلصاق هذا القادح بغيره من النحاس والصفر والحديد؟ يمكن، ومع ذلك لا فلسفة في هذا الأمر، حاجة يباح لي أن ألصق. تعرفوا الحديث معروف الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. لكن لماذا حرم الذهب والفضة؟ أليس على الرجال لغيره باش يلبسوا باش ما يشبهش بالنساء؟ زيد، لماذا حرم استعمالهما؟ لتضيع السكة، راهي في النقود تاعنا تقل فهم، وزيد فيه مظهر الخيلاء. وهنا ليس لا يشك عاقل أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد به هنا الخيلاء، وإنما يقصد أن يصلح هذا القدح حتى لا ينكسر مرة أخرى، لأن القدح إذا لحمته بحديد أو صفر والنحاس الجيد يشد لك أيام بعد يعاود يطيح، لكن إذا لحمته بالفضة فيبقى مشدودا. ألجأته الضرورة إلى هذا أو الحاجة؟ الحاجة، لأنه لديه أقداح أو قداح أخرى يشرب فيها. والله تعالى أعلم. هذا فيما يخص الحديث عن الضرورات وعن الحاجات، والضرورات تبيح المحظورات، وهذا يدل على أن المرجع دائما إلى أهل العلم رحمة الله عليهم في بيان مثل هذه الأمور، فإنهم يعلمون هذه الدرجات بين الضرورات فيما بينها والحاجات فيما بينها. القاعدة التاسعة، صح؟ يعني غالب شفنا ثامنة التاسعة، شفنا ثمانية، هذه التاسعة. القاعدة التاسعة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هكذا عندكم؟ ما تخرجوناش خرجة؟ حتى ما كاش. يلا نبدأ بذكر ما يتعلق بالمباحث اللغوية في هذا البيت. فقوله اليقين أو ترجع، قوله ترجع معناه الأصل، لأن الشيء الذي ترجع إليه الأمور هو الأصل والأم. فهم؟ فمثلا نقول لك يا أخي نحن نرجع إلى الكتاب والسنة، شو معناها؟ الأصل هو الكتاب والسنة. إذن وترجع أي تبنى الأشياء، تبنى الأحكام على اليقين. قوله اليقين، اليقين في اللغة هو الاستقرار، تقول يقن الماء أي استقر، يقن الماء استقر. سمي العلم الجازم يقينا، وما يغلب على الظن الراجح يقين. لماذا سمي يقين؟ لأنه يستقر في الإنسان، ما يتزعزعش، عندي يقين لا يتزعزع كما يستقر الماء لا يتزعزع. وهنا تنبيه يلحق باليقين الظن الراجح، لابد. يقول لك أن الأحكام تبنى على اليقين، أو ما أنت والظن الراجح، تنبيه يلحق باليقين الظن الراجح، وإنما سمي طلقت القاعدة على اليقين تغليبا، لأن الظن الراجح نسبي إضافي في الحقيقة، فهم نسبة إضافة. تغلب على ظنك في بداية الأمر، مع الأيام شو يصير؟ يقين، خاصة للعالم. العالم بحثه ليس كبحثي أنا، بحثي يبقى دائما يغلب على ظني، يغلب على ظني. العالم بأدلته وساعة نظره يرى مثل الأشياء أنها يقين، كما يقول ابن تيمية في مسألة العذر بالجهل، يقول مسألة نسبية إضافية. فالعالم قد لا يعذر بالجهل في مسائل يعذر فيها العامي، لا العامي تعذره في مسائل، العالم لا تعذره في مسائل، وهكذا. فهنا نقول اليقين هو مأخوذ من معنى الاستقرار، وسمي اليقين العلم الجازم يقين الاستقرار في القلب. ثم يراد من اليقين هنا أيضا الظن الراجح، وإنما عبر باليقين تغليبا، وغلبة الظن تبنى عليها الأحكام كما هو مقرر في علم الأصول. غلبة الظن تبنى عليه الأحكام كما هو مقرر، مفهوم لنا؟ إنما الظن الراجح، أما الظن المذموم شو هو؟ الوهم. الظن الراجح علم، والظن المرجوح وهم، مفهوم؟ قال الله تعالى: فإن ظن أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدى، فإن ظن أن لا يقيم حدود الله هكذا، فإن ظن أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا بعدها خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال: فإن ظن أن لا تقام حدود الله، أن لا يقيم حدود الله فلا، أن يقيم مش أن لا يقيم، نحي لللام. فإن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني في المختلعة أو المطلقة هي تخشى أن تعصي الله تعالى، غير دير الخلع. إن علمت أنها لن تعصي الله تصبر عليه ويصبر عليها فلا بأس أن يتراجع. ظن غلب على ظنهما، هنا شيء يقين غلب على ظنهما. كذلك قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات. إذن فالظن الراجح هو غلبة الظن وهو علم، وإنما الظن المذموم ما هو؟ هو الوهم. قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك. الشك هو تردد الذهن بين الظن والوهم، تردد الذهن بين الظن الراجح والوهم اللي هو ظن مرجوح، تردد الذهن بين أمرين ولا مرجح لأحدهما. لو كان ترجح قوته فهذا ظن راجح، لو كان ترجح ضعفه تبين أن ذاك وهم، مفهوم؟ إذن الشك هو تردد الذهن بين الظن والوهم، أو تقول تردد الشيء بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. قوله: فلا يزيل الشك لليقين، لو كنت أنا الناظم قول فلا يزال الشك باليقين، فلا يزول اليقين بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هو لو كان يقول فلا يزال الشك باليقين خطأ، فلا يزال الشك باليقين، بالعكس اليقين يزيل الشك. فاحنا لو كان نحبه مثلا فلا يزال الشك باليقين، ما بلاش يش نقوله، هو التهنى وش قصده؟ فلا يزيل الشك لليقين. اللام هنا لام تعدية، منين جبنا هذه اللام تعدية؟ شكون يقول علاش من لام تعدية؟ خاش نحي اللام الله يجزيك الخير، وقرا البيت: فلا يزيل الشك اليقين. يتعدى زال بنفسه، تقول أزلته مشي أزلت له، مفهوم؟ مشي أزلت له. هذه اللام تسمى لام التقوية، يعني فعل يتعدى إلى مفعول بنفسه، وجبت له اللام على قالك باش نقويه. واللام تدخل للتقوية إما لضعف العامل أو لتأخره، واحدة من اثنين. لضعف العامل مثلا شوف شكون ضرب محمد زيدا ضرب فعل قوي ولا مش فعل قوي أقوى العوامل شو هو أقوى العوامل هو الفعل أقوى العوامل على الإطلاق هو الفعل بقى الفعل هو باباها في العمل النحوي هو الصح الفعل وين تصيبه يعمل مطيار وين تصيبه حتى ناقص وعمل سكارة ناقص لازم وعمل في الجار ومجرور يعمل إذن الفعل قوي ضرب محمد زيدا ما قولكش ضرب محمد لزيد ضرب محمد لزيد ضعيف لا صح وقتاش ما تقول لا كي نجيب اسم فاعل محمد ضارب لزيد صحيح ولا مش صحيح علاش جبت اللام لام التقويه يعني باش تقوي العامل خاطر راهو فرع عن الفعل مفهوم او لتاخره كقوله عز وجل للذين هم لربهم يرهبون للذين هم لربهم يرهبون انت ترهب الله ولا ترهب لله انت ترهب الله نرهب الله وإياي فارهبون ومع ذلك أدخل اللام للذين هم لربهم يرهبون المفروض للذين ربهم يرهبون للذين ربهم يرهبون لماذا أدخلت اللام قالوا لتأخر العامل فهنا فلا يزيل الشك لليقين جاء باللام مع انعدام الداعي لها فلا يزيل الشك لليقين جاء باللام لا من أجل ضعف العامل لأن العامل فعل ولا من أجل تأخر العامل لأن العامل تقدم فلماذا أدخل اللام نقول أدخلها للتقوية من غير سبب وكان الأولى نزعها لكن الداعي لمجيء اللام هو المحافظة على حركة الروي مش يبقى مجرور خشلوكا قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك اليقين خطأ فأراد أن يحافظ على الوزن وعلى حركة الروي فجاء باش باللام جاء باللام فلا يزيل الشك لليقين ماشي دليل القاعدة وشرحها طبعا معنى البيت واضح أن الشريعة الإسلامية عولت في أحكامها كلها على اليقين أو غلبة الظن لا تبنى أحكام الشريعة الإسلامية على الشك وإنما تبنى على اليقين وعلى الظن الراجح لذلك ألحق العلماء الظن الراجح بهذا فقالوا بالقاعدة المعروفة المظنة تقوم مقام المئنة المظنة أي الظن تقوم مقام المئنة المئنة مأخوذة من التوكيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم مئنة من فقهه طول صلاة الرجل وقصة خطبته مئنة من فقهه أي دليل قوي على فقهه إذا المئنة المظنة تقوم مقام المئنة إذا الشريعة مبنية على اليقين وعلى الظن الراجح ولا تبنى على الشك ولا على الظن المرجوح فهم ولا على الظن المرجوح ومعنى القاعدة معنى البيت هذا معنى البيت ترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين هذا معنى البيت أن الشريعة مبناها على اليقين والظن الراجح لكن معنى القاعدة لا يزول اليقين بالشك أو اليقين لا يزول بالشك ما معناها معناها أن الشك إذا طرأ على الإنسان وكان عنده يقين سابق أو غلبة ظن سابقة فإنه لا يلتفت إلى الشك لا عبرة بالشك عندك يقين أو غلبة ظن ثم طرأ الشك فلا يزيل الشك اليقين وغلبة الظن إذن فالإنسان يطرح الشك ويدل على هذه القاعدة أمور من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن النظر أيضا النظر يؤيد فمن الكتاب قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن هنا المعنى الظن المرجوح إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فدل على أن الشك والوهم لا يغني، لا تصل به إلى الحق. إذن ما الشيء الذي أصل به إلى الحق؟ هو اليقين وغلبة الظن. هو اليقين وغلبة هذا يغني من الحق، وأما الأول لا يغني. كذلك قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذم لمن يتبع الظنون المرجوحة. فدل على أن المعول عليه هو الظن الراجح بل هل يقين، باب أولى. الدليل الثالث ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، وهو نص صريح في القاعدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نص صريح: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين، وليبني على مستيقن. ثم يسجد السجدتين للسهو قبل أن يسلم، هذا شيء آخر. مفهوم؟ أين الشاهد؟ فليطرح الشك، أطرح وليبني على مستيقن. أنا متأكد أني صليت ثلاث ركعات، شك في الرابعة. مفهوم؟ هذا يحدث لك. أنا متأكد الآن أني صليت ثلاثا، صح، شكيت في الرابعة صليتها ولا لا، أطرح الشك وابني على ما تيقنت، قول بلي صليت ثلاثة وأضف الرابعة. مفهوم؟ وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن زيد أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي في بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل. وش معنى ينفتل؟ لا ينصرف، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي هو متيقن بأنه طاهر، شك في خروج شيء منه، فليبقى على الطهارة. فليبقى على الطهارة، لا ينفتل أي يهني ينصرف من صلاة، فليبقى على الطهارة حتى يتأكد أنه غير طاهر. بماذا؟ بيقين مثله، وهو خروج الصوت، خروج الريح أو وجود الصوت. مفهوم؟ حتى يجد يقينا. إذن اليقين مش يزول، يزيد بيقين، ووجود الريح أو سماع الصوت. أما مجرد الشك فلا، ابني على مستيقن. وهذا طبعا حجة على المالكية، لأن المالكية كذبة قرأ نواقض الوضوء، يقول لك: ونواقض الوضوء ثلاثة: أحداث وأسباب وغيرهما. يذكر لك الأحداث، خروج الريح والبول والأسباب، يقول لك: مس المرأة بشهوة، مس الذكر، مس الذكر، فهذا أيضا يجعلونه أسباب، غيرهما يقصدون الشك. شوف، أسباب وأحداث والشك. أتتوضى، شكيت باللي ما غسلتش فمك، هو يقول إيش ترتيب، يقول إيش ترتيب، مثلا خليك من الوضوء، يقول إيش ترتيب واجب، مثلا في صلاة أكتصلي إذا شكيت باللي ماكش موضي راحت صلاة، ولو تيقنت متأقن، مجرد الشك خلاص راحت صلاة. مفهوم؟ والحديث هذا، والحديث شكم تلاحظوا هذا الحديث يردوا عليه، يرد عليهم ردا صريحا، يرد عليهم ردا صريحا يعني. فإمام مالك رحمه الله تعالى له قول، يقول لك: إذا شك في الطهارة قبل الصلاة، إذا شك في الطهارة قبل الصلاة بطل وضوءه، هذا هو الشك الذي يبطل الوضوء. أما لو شك في الطهارة أثناء الصلاة فلا يبطل وضوءه، فاحتاط للصلاة. علاش أخذا بهذا الحديث؟ وش قال له؟ الرجل يجد الشيء في الصلاة، دل قال لك هذا على أنه قبل الصلاة يعتبر الشك، لاحظت؟ لكن الصواب هو العموم، وأن تخصيص الصلاة بالذكر إنما وقع في سؤال السائل، ليس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في سؤال السائل. ماشي، ما يهمناش. يدل على هذه القاعدة أيضا، شفنا آيتين، شفنا حديثين، شفنا حديثين، النظر يدل عليه النظر والاعتبار الصحيح إن شاء الله، وهو أنه من القواعد المقررة أن الضعيف لا يقوى على رفع الصحيح، الضعيف لا يقوى على رفع القوي، ضعيف يرفع قوي يمين ما أسراش، وما تيقن بثبوت ما تيقن ثبوته ما تيقن الإنسان من ثبوته بالدليل أو بالاستصحاب الحال، باستصحاب الحال لا يرفعه الشك، لأن الشك ضعيف واليقين قوي، كيف يرفع القوي الضعيف القوي؟ تنبيه، يعمل باليقين وبما يغلب على الظن بعد التحري وإعمال الفكر، شيء غير شك، شيء أدنى شك، لا إنسان يتحرى قال صليت، يحاول يتفكر، فإذا ما وصل إلى نتيجة بقي شاكا فليطرح الشك وليبني على اليقين. ما يدل على التحري؟ وجوب التحري. قد يقول واحد منين جبت هذا التحري؟ ما هوش واجب علي أن أتحرى. الحديث في البخاري عن ابن ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى، فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، فليتحرى الصواب فليتم عليه، يتحرى الصواب بعدين ما يكمل بلانه هو الصواب يمشي عليه. هذه القاعدة تدخل في جميع في كثير من القواعد الشرعية والفقهية الأخرى وأمثلتها كثيرة. شو يعطينا مثال؟ مثال رجل أصبح محدثا شك في الوضوء، شو نقول له؟ الأصل عدم الطهارة، متيقن أنك أنت متيقن أنك أصبحت محدثا، متيقن رخش نط نط من النوم، متيقن إيه خلاص أكشك في الطهارة، إيه أطرح الشك وابني على اليقين، أعد الوضوء توضأ. لماذا؟ لأنك متيقن أنك أصبحت محدثا، شك في الوضوء، عكس واحد متيقن ثانيا تيقن أنه توضأ للعصر متذكر، بالعكس كان صاحبه قدامه قالوا توضينا كيف في بيت الوضوء، مات متيقن أنه توضأ لصلاة العصر، بقي حتى صلاة المغرب، جاء يصلي، جاء ليصلي، هل أنا متوضئ أو لا؟ شو نقول له؟ ابني على تحرى، حاول، ثم ابني على اليقين. الأصل أنك كنت متوضئا، فابقى على الأصل حتى يزول بيقين مثله، مفهوم؟ حتى يزول بيقين مثله، ثم إذا تذكرت لا والله تذكرت باللي كذا كذا خلاص لك شيء آخر. إذا شو معنى ابني على اليقين؟ ابني على الأصل الذي كنت عليه، مش ما تفرفشوش، ابني على الأصل الذي في الزمن الأول، عندك زمانان، الزمن الأول والزمن الثاني، ابني على الأصل الذي عرفته في الزمن الأول. واحد مثلا طاف فشك أطاف ستا أو سبعا، شو نقول له؟ ابني على اليقين يا أخي، أنت متيقن أنك طفت ستا، خلاص الأصل أنك لم تطف أصلا الأصل أنك لم تطف، الأصل قام تجيش الآن ماكش في مكة، وش جابك أصل تزيري وش قاعد تدير فالأصل جيت، الأصل أنك ما طفت الآن ستة، أشك في متيقن بلي ستة والسبعة شكيت فيه، فابني على اليقين ستة وزد شوطا آخر. واحد شك في طلوع الفجر أكل وشاكا في طلوع الفجر، قال مازال ما طلعش صيامه، ثم تبين له أنه طلع الفجر فصيامه صحيح. لماذا؟ لأنه كان متيقنا من الليل، يقن أنه الليل، شك في طلوع الفجر، مفهوم؟ طبعا يتحرى الإنسان، بقى شاك مع التحري بقي شاكا ثم أكل، فتبين له أنه كان مخطئا فصيامه صحيح، لأن الأصل أنه كان بليل ولا يزول الليل إلا مع الدمار الذي حل بالأمة، مفهوم؟ لا يزول طبعا لا يزول إلا بيقين، لازم لك يقين. كذلك من الأمثلة كثيرة جدا. كان قول جامع في هذا للعلماء قالوا كل فرع يتجاذبه يقين وشك سقط الشك. طبعا هو كيسقط تكسر ضرب البلاط جاوده سقط الشك وحكم باليقين. سقط الشك وحكم باليقين. وهذه القاعدة أصل عظيم تبنى عليه كما ذكرنا أصول عظيمة باختصار نذكرها ستأتي معنا. فنقول هذه القاعدة أصل عظيم في الشريعة وهو شو؟ قاعدة الاستصحاب. بنيت عليه قاعدة عظيمة وهي الاستصحاب. والاستصحاب على أنواع، أنواع كثيرة، منها استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأشياء الإباحة، واستصحاب براءة الذمة، فالأصل براءة الذمم. انتهت الآن يسالك هذا؟ يسالك لو كان هذا دوك يجي يقول أن يسالوا البينة على المدعي، لأن الأصل عدم اشتغال الذمة بالدين، فهم؟ الأصل براءة الذمة. إذن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل براءة الذمة، الأصل أو يقول استصحاب نص النص، استصحاب النص حتى يثبت النسخ. لماذا؟ لأن وجود النص يقين، النسخ مشكوك فيه، فنطرح الشك ونبني على اليقين. إلا بيقين مثله استصحاب النص حتى يرد الناسخ. رابعا استصحاب العموم والإطلاق حتى يأتي شو التخصيص والتقييد. خامسا استصحاب الوصف. استصحاب فالأصل في الأشياء الطهارة مثلا، الأصل في الأشياء الطهارة، إذا كنت طاهرا فاستصحب الأصل. إذن هذا استصحاب الوصف. سادسا استصحاب الإجماع في موضع النزاع، استصحاب الإجماع في موضع النزاع. ودي مسائل مهمة، ما أعطيك مثال. اختلف، اتفق العلماء، أجمعوا على أن من رأى، شوف، أن من رأى الماء قبل الصلاة، قبل الصلاة بطل تيممه. أجمعوا على أن الإنسان إذا رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه، هذه بإجمع ماشي. الآن أجمعوا على أن الإنسان لو صلى بتيمم صحت صلاته عند انعدام الماء، مفهوم؟ ماشي. الآن أنت تصلي سمعت الماء بدأت العين تجي، مفهوم؟ فهنا تستصحب الإجماع، وهو أن من صلى بتيمم صحت صلاته فلا ينصرف من صلاته. لو قبل أن يصلي قبل ما يكبر سمع الماء بطل تيمم، لكن هو خلاص شارع في الصلاة أتى بالواجب الذي أمر الله به. فنستصحب الإجماع، أن أجمع العلماء على أن الإنسان إذا لم يجد الماء فهم يتيمم. إذا اختلفوا في مسألة نستصحب ما أجمعتم عليه، نبقى عليه حتى تجيب لي دليل. ماشي. بدأ رحمه الله، أقرب بيت لي بعده، بدأ بذكر القواعد الأصول المبنية على اليقين واستصحاب الأصل، فقال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هذاك الله ما يمل. يمل مش ما تتكره، يمل يملى. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وش رأيكم؟ كل شيء أصول ذكرها مبنية على الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقين واليقين لا يزول بالشك. هذه نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شنو هذه؟ أرجو منكم عند ذكر المثال أن تعيدوا منيحة هذه. هناك يا أخي ابحث أبحث، واحد يقول هناك أحاديث نحتاج منكم لذكر مصدرها، أبحث أو تقرأه ببطء لكتابته. إيه استنى منيح منيح نعود نكتبه، دايم عود دايما نكتبه مصدر الله العاد. إيه خص غير الرجاء يعني جي وتكتب لي لمن لا هذه أبحث شوي سجل استعين بخاوتك. هذا هو العلم، هل الحاجة تنزل تنزل منزلة الضرورة عامة أو كانت أو خاصة؟ طبعا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذا في بحث في نظر. الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا لم يقم مقامها فتصير ضرورة. تعرف هذا معلش قالوا الحاجة لأنهم عرفوا الحاجة ما يتعلق ب عكس الضرورة، عرفوا الضرورة قالوا الضرورة يتمس الأعضاء تتلف النفس تتلف الأعضاء، ما للحاجة الحاجة هي التي لا تتلف النفس لا تتلف العضو وإنما فيها مشقة. عرفوا هكذا الحاجة وهذا خطأ. لا، فإن الإنسان قد يضطر إلى إتلاف ماله، أين النفس والعضو؟ لا قد يضطر إلى إتلاف ماله باش يحافظ على ماله، يرتكب محظورا للحفاظ على ماله. لا فأين إتلاف النفس؟ لا، تعريف على الحاجة هو ما ذكرناه، يكون شيء يقوم مقامه. لما فهموا أن الحاجة الضرورة غير في النفس والعضو، قالك الحاجة قد تنزل منزل الضرورة. في الحقيقة هذه الحاجة ما هيش حاجة، ضرورة ضرورة إذا مست المال ومست نحو ذلك. وإذا إذا زال الخطأ الخطر عاد، إذا زال الخطر عاد الحظر، أي فيش مشكلة. إذا زالت الضرورة زالت الإباحة، إذا زال الخطر اللي هو الضرورة عاد الحظر أي عاد المنع. إذا زال المانع زال الممنوع، إذا زال المانع زال الممنوع لا شك. إذا رفعت الضرورة عاد الحكم الممنوع، ما جاز لعذر بطل بزواله. طبعا ما جاز لعذر بطل، ما جاز للضرورة رفع بغيرها. الضرر يزال بلا ضرر، مش هكذا، الضرر لا يزال بالضرر. مثلا لكي أرفع الضرر نفسي لا أضرك، فهم كما قلنا تكره على قتل شخص لا تقتله، لا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير. اسمع الخير هذه القواعد داخلة مندرجة تحت القاعدة. نعم ضرورة بجيد، كل هذه القواعد داخلة تحت. أما هذا يقول أرجو عند ذكر المثال أن تعيده مرتين أو ثلاثا. أنا هكذا راني مطول، أنا خايف ممكن مشت إيه، وكان واحد يبدأ يشوف أنا نمشي على قانون الدورة. إيش نمشي على قانون الدورة؟ قانون الدورة كالشرح يهضر روح الإنسان. أما أنا أشوف نفسر لك الطلاق مرتان والعارية عراوة والله العظيم وشو بدي أنا من هذا الشيء كله؟ مفروض والله هكذا مفروض ما شرحش. ما تلاحظوا بالك الشيخ الحاج ما يشرح موقوف، ما الله يسهل لذلك أنا في الموقوف مات الموقوف المرفوع خلاص. هذيك سنة أولى سنة ثانية خلاص أنا ما زلني كل ما والمطلق مرة معنا وباش على بالي بلي ناس ما حضروش في مجالس أخرى ما بدوش معنا في الأصول. حاولوا إذا ما نيش نمشي على قانون الدورة يا أخي، لو كان نمشي لك مرتين عاود لك مرتين وثلاثة أنا شوف فلور عاود لك مرة ونص يعني نبدأ ونحبس. هناك أحاديث نحتاج منكم لذكر مصدرها، والله يعني هذا على كل ما نشحب نتكلم كلام آخر، لكن الأولى ما تكتبش مثل هذه الأشياء للناس اللي يجي يدرسوا. يعني نصيحة ماشي منيح، والله ما منيح، يعني كأنك تستدرك. يعني الاستدراك منيح يعني بشرط قل للمسيء أسأت وقل للمحسن أحسنت، ما باش تحب نمشي كما على اي والله كاين الناس حب تمشي على ولا ما تديرش دورة. انا ندير دورة على ما نراه وقدر الاستطاعة، راني متأخر بزاف في الدروس. تجيش تقول اكتب لي مرة ومرتين أمر اخوانك، قال يا اخي دبرت. نعم هاك ما دبرت، اذا فاتك طعام وشبعت فاتك كلام قول سمعت. الله تعالى اعلم وازواكم. السلام عليكم ورحمة الله.